بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه القاعدة وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو ما عنون به المؤلفون الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. هذا من حيث الإطلاق أمر استلزامي، يكون الأمر منصبا على الواجب، ومقدمة الواجب يستلزم الأمر بها، كما مثلنا في ماذا في الصلاة والجمعة ونحو ذلك. وما كان من هذه المأمورات فغالبا ما يكون مأمورا به بدليل آخر. يقول: على ما درسناه في الدرس السابق، الأمر بالشيء أمر به وما لا يتم إلا به. هذا يعني أنه إذا لم نجد طريقا للطهارة وصلينا أن الصلاة لا تتم. الجواب لا، لا يعني ذلك. إذا لم تجد طريقا للطهارة ولا للتيمم فهو من الأمر الذي سقط للعجز عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيدخل في دليل آخر وتتم الصلاة. يقول: هل ممكن أن نقول إن الأمر بركعتي المسجد مقيد بالوضوء؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن لم يكن متوضئا في ذلك. وقد كان الصحابة وأصحاب الصفة يدخلون ويخرجون ويجلسون وينامون على هذه الأحوال، ولم ينبه غير المتوضئ بطلب الوضوء منه. أي مسألة، هذا هو الذي يظهر أنه الراجح، والله أعلم. طيب، على كل حال هذه هي قاعدة، والقواعد تطرق للاستفادة منها عند الأوامر المقيدة أو عند المسائل التفصيلية، وربما مسألة تفصيلية لم تنطبق عليها القاعدة لأمر ما. والمصنف كما سمعت في الدرس السابق، المؤلف جعل الواجب على قسمين: واجبا مقيدا واجبا مطلقا. فجعل الواجب المطلق الذي ورد الأمر به مطلقا، جعل ما لا يتم إلا به جعله مأمورا به، والواجب المقيد الذي هو الزكاة قيد بملك النصاب لا يتم الزكاة إلا بملك النصاب، فليس واجبا على العبد. وإذا نظر الناظر في هذين المثالين يجد ما تقدم ذكره، وهو أن شروط الصلاة مأمور بها بأدلة أخرى، فاستقبال القبلة وكذلك أيضا الطهارة التي هي مأمور بها العبد، هذه داخلة في القسم الأول. وأما ما لا يتم الوجوب إلا به كدخول الوقت أو هكذا أيضا ملك النصاب، فإنه ليس، قد يكون ليس في مقدور المكلف، وقد يكون في مقدور المكلف وليس مأمورا منه مأمورا به. قال المؤلف رحمه الله: استعمال صيغة الأمر في غير معناها الأصلي. قال: قد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معان ترشد إليها القرائن، ومن ذلك ما يأتي. وهذا فيه فائدة، أن مجموع المعنى المفهوم من الجملة إنما يعرف بالجملة التامة مع ما في سياقها وسباقها وقرائنها، فعند ذلك يتضح المعنى. وهذا هو الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى أن الكلام إنما يعرف بالجملة التامة وبالقرائن والأحوال والسباق سياق الكلام وما سيق من أجله إلى غير ذلك، فينتج معنى، وذلك المعنى حقيقي على حقيقته. وصيغة الأمر فيما تقدم معنا في الدرس السابق أن صيغة الأمر تدل على الوجوب عند الإطلاق، قد تخرج عن الوجوب بدليل، هذا الدليل هو القرينة التي ذكرها أو أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهذه القرينة قد تكون حالية وقد تكون لفظية وقد تكون مقترنة وقد تكون منفصلة. فالقرائن أنواع، منها قرينة حالية تعرف من حال الخطاب ولا يذكر لها لفظ، ومنها قرينة لفظية يتلفظ بها، ومنها ما يكون متصلا بالكلام، ومنها ما يكون قرينة منفصلة متقدمة أو متأخرة. قال المؤلف رحمه الله: ومن ذلك ما يأتي، قال للإباحة، أي تخرج للإباحة، صيغة الأمر تأتي للإباحة، مثل قوله تعالى: كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، الأمر بالأكل وبالشرب هذا للإباحة، هذا للإباحة، وهذا الأصل فيه أن الأمر بالأكل والشرب هو للإباحة. وهناك ما يكون فيه الأمر بالأكل للوجوب، وذلك فيما إذا أشرف العبد على الهلاك ولم يكن هناك طريق لإنقاذ حياته بإذن الله عز وجل إلا أن يأكل أو يشرب، فالواجب عليه هنا أن يأكل وأن يشرب، فرخص له في هذا، سواء كان هذا الذي يأكله ميتة أو حقا له أو حقا لغيره، أو كان حلالا أو حراما، ما دام أنه ينقذ حياته من الهلاك في مثل ذلك الحال فإنه مضطر إليه. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فيكون الأكل في حقه واجبا للحفاظ على حياته. فإذا الأصل في قوله كلوا واشربوا أنه للإباحة، فيأكل الإنسان ما شاء من المباحات ويشرب ما شاء من المباحات متى شاء، هذا هو الأصل. وهناك ما يدخله في مسألة الأكل والشرب تحريم، كالأكل والشرب في نهار رمضان، وكأكل والشرب المحرم لغير ضرورة، وهناك ما يدخله وجوب، كأكل وشرب من أشرف على الهلاك أو نحو ذلك. قال: وللتهديد، يخرج الأمر أيضا من الوجوب إلى التهديد، مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، هذه الآية الأمر فيها للتهديد، الأمر فيها للتهديد. ما هي القرينة؟ القرينة في ذلك هي آخر الآية لأنها للتهديد، والقرينة في ذلك أيضا أن الحال يدل عليه، فإن قول الله عز وجل في هذه الآية مخاطبا الكفار، وهكذا أيضا يشمل في ذلك المكلف الذي يسرف على نفسه بالمعاصي وما أشبه ذلك، خطابه بقوله اعملوا ما شئتم، الحال يدل على أن المراد بذلك التهديد، كقوله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقوله فليكفر ليس للتخيير، وإنما هو للتهديد. إنا أعتدنا للظالمين نارا، هذه هي القرينة التي دلت على التهديد في آية الكهف، وكذلك ختم الآية في سورة فصلت يدل على أن الأمر للتهديد. وذلك أيضا يكون في لغة العرب وفي خطاب السيد لعبده وفي خطاب الوالد لولده، فإنه الوالد ربما يأتيه ولده ويقول له: أريد أن أخرج إلى الشارع، فيقول له: لا تخرج، فيقول ويكرر ويستعصي أي أنه يريد الخروج، فيقول له أبوه أخرج أخرج. قوله أخرج في هذا الحال للتهديد، معناه أخرج وستلقى ما يسوءك من جلد أو ضرب أو ما أشبه ذلك. فالقرينة الحالية هي التي دلت على هذا. قال وللامتنان، مثل قوله تعالى كلوا مما رزقناكم، يمتن عليهم سبحانه وتعالى بما رزقهم من المكاسب في متاجرهم ومن الثمار والزروع في أراضيهم. قال وللإكرام، مثل قوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، وهذا لأنه خطاب لأهل الجنة، لأهل الجنة وأهل الجنة مكرمون، فيقال لهم هذا الخطاب خطاب إكرام. وقوله ادخلوها أي الجنة بسلام آمنين، هذا للإكرام أنهم مكرمون، يتسلم عليهم الملائكة ويخاطبون بمثل هذا الخطاب الذي يدل على الإكرام. قال وللتعجيز، مثل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، هذا في مقام التحدي، يتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بسورة من مثل القرآن وهم عن ذلك عاجزون. فقوله فأتوا بسورة هذا أمر، والأمر هنا المقصد منه التعجيز، أي أنتم عاجزون عن ذلك. قال وللتسوية، مثل قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، والأمر الذي للتسوية كثيرا ما يأتي مقترنا بلفظة سواء، وليس ذلك بشرط، فقد يتخلف اقتران الأمر الذي للتسوية عن كلمة سواء. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، الأمر للتسوية، الأمر سواء، صبرتم أو لم تصبروا. قال وللاحتقار، مثل قوله ألقوا ما أنتم ملقون، هذا خطاب من موسى عليه السلام لسحرة فرعون لما اجتمعوا ومعهم عصيهم وحبالهم، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، على وجه الاحتقار لهم ثقة بالله عز وجل وتوكلا عليه. قال وللمشورة، مثل قوله تعالى فانظر ماذا ترى، في قول إسماعيل عليه السلام وفي قول إبراهيم عليه السلام لولده عند أن ماذا رأى في المنام، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، هذا للمشورة، لأن إسماعيل في ذلك الوقت كان قد صار رجلا. فانظر ماذا ترى، والقرينة هنا أنه أحال النظر إليه، والنظر يطلب منه النظر، ما هو رأيك في هذا، هذا يدل على أن المراد أنه يعرض عليه ويطلب نظره وإشارته ويستشيره في ذلك. قال وللاعتبار، مثل قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا إلى ثمره، هذا النظر نظر اعتبار، لما ذكر الله عز وجل الزروع والثمار وكيف يخرجها الله عز وجل من أكمامها، وذكر ما هو من آياته العظام في هذه الزروع والثمار، قال الله عز وجل في هذه الجنان المختلفة من الزيتون والنخيل والرمان إلى غير ذلك والأعناب، قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. قال وللدعاء، مثل قوله رب اغفر لي، اغفر هذا فعل أمر والمقصد الدعاء، وللالتماس مثل قولك لزميلك، الالتماس هو الأمر الصادر من المساوي إلى المساوي، والدعاء هو الطلب الصادر من العبد إلى ربه، هذا دعاء، والسؤال يكون من الأدنى إلى الأعلى، يكون سؤالا من الأدنى إلى الأعلى سؤالا، ومن الأعلى إلى الأدنى يكون أمرا في الأصل. قال وللالتماس، مثل قولك لزميلك ناولني القلم، إلى غير ذلك من المعاني المتنوعة. هذا المبحث هو من باب الاستطراد، ومن باب كذلك أيضا توسيع مدرك الطالب حتى يتضح له أن الأمر الذي هو الأصل فيه الوجوب قد يخرج من الوجوب إلى الإباحة، وقد يخرج من الوجوب إلى الاستحباب، قد يكون الأمر الاستحباب بقرينة تدل عليه. قد يأتي سائل ويقول: ما الذي جعلكم تقولون إن الأمر الذي الأصل فيه الوجوب كما تقدم بدليله في درس سبق، ما الذي يجعلكم تقولون إنه هنا للاستحباب؟ فالجواب أن هذا هو مقتضى لغة العرب، فلغة العرب واسعة، الأمر فيها يخرج إلى وجوب، من الوجوب إلى استحباب، إلى ندب، إلى إباحة، إلى تهديد، إلى 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 غير ذلك مما ذكر من هذه الصور المختلفة. فليس بممتنع وليس كذلك أيضا بشيء غريب أن يخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في بعض ما دلت عليه الأوامر الشرعية. والذي ذكره المؤلف رحمه الله من الصيغ ذكر 11 نوعا كما سمعت أو كما قرأناه، وأوصلها بعضهم إلى 22 موضعا، وهذه تدرس في علم المعاني، في علم المعاني تدرس من كتب البلاغة. وهذه نظمها بعض من ترجمه الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع، يوسف زبارة ترجم له الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه البدر الطالع، وهي الترجمة قبل الأخيرة من كتاب البدر الطالع في آخر المجلد الثاني. ذكر رحمه الله تعالى أن هذا المترجم الذي هو يوسف زبارة نظم هذه الأنواع، وذكر هناك نحو ذكر هناك 24 نوعا أو 25 نوعا، ونظمها في أبيات، من أحب أن يأخذها من ذلك المصدر. وهذا كما سمعت مبحثه علم المعاني، وإنما دخل في هذا الباب من باب الاستطراد حتى لا يستعجب ولا يستغرب مستغرب كيف يخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. قال: تكرار المأمور به أو عدم تكراره، أي الأمر بالشيء هل يدل على تكرار المأمور به؟ يقول الشوكاني رحمه الله: الأمر بالشيء إنما يدل على إدخال المأمور في الماهية، على إدخال المأمور في الماهية، يعني أن يدخله في الوجود، بمعنى أن يعمل به. وأما أنه يفيد التكرار أو لا يفيد التكرار فهذا يحتاج إلى فهذا يعني إفادته للتكرار يحتاج إلى دليل منفصل، يحتاج إلى دليل منفصل. وهذه المسألة التي يتحدث عنها المؤلفون. فقال: تكرار المأمور به أو عدم تكراره. مثال ذلك يعني إذا أمرت، قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. تذبح، هذا فعل مضارع والمقصود منه الطلب، أي لتذبح عنه يوم سابعه. هذا مأمور به العقيقة، هل هو للتكرار بمعنى أنك تذبح عقيقة بعد عقيقة بعد عقيقة، في كل يوم عقيقة، في كل شهر عقيقة، في كل سنة عقيقة، أو هو لمجرد الفعل الذي هو إذا فعلت وذبحت عقيقة واحدة عن ذلك المولود أجزاك؟ هذه هي المسألة، هذه هي المسألة. وكذلك أيضا الأوامر الأخرى التي جاءت في الشريعة، الأوامر الأخرى التي جاءت في الشريعة وهي كثيرة جدا، في ما أمر الله عز وجل به عباده، هل ذلك على وجه التكرار أم إنه يكتفى فيه بالفعل مرة واحدة؟ يقول ملخصا حل النزاع، قال: في هذا البحث ثلاث صور، لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة أو بما يفيد التكرار أو يكون خاليا من القيد، هذا هو تحرير محل النزاع. إذا جاء الأمر وقيد بالوحدة، أي بأن يفعل مرة واحدة الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. الحج مرة كما جاء في مجموع الأحاديث. فإذا الحج كونه مرة واحدة جاء به الدليل مقيدا بكونه واحدة مرة واحدة في العمر. هذا هو الواجب على العبد، هذا هو الواجب على العبد. طيب هنا جاء مقيدا بالوحدة، هذا ليس محل النزاع. وهناك أيضا أمور أوامر جاءت بدليلها الذي يفيد التكرار، كالصلوات الخمس، خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. إذن هي تتكرر بنص الأحاديث وبنص الأدلة، هذا ليس محل النزاع وليس هو الذي يطرق هنا، إنما المطروق هنا ما خلا من التقييد بالوحدة وما خلا من التقييد بماذا؟ بالتكرار. قال فالأول الذي جاء مفيدا للوحدة يحمل على ما قيد به، والقيد إما صفة أو شرط، إما صفة أو شرط. فالقيد بصفة كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. عندنا سارق، هذا سرق، هذا الذي سرق فاقطعوا أيديهما، هو سرق ربع دينار فصاعدا، نأخذه نقطع اليد الأولى ثم نقطع اليد الثانية ثم نقطع الرجل الأولى ثم الرجل الثانية هكذا. هل هذا هو المفهوم من هذه الآية؟ لا، هنا مقيد فاقطعوا أيديهما مرة، يعني مرة في كل سرقة ثبتت عليه. إذا قبض عليه وثبت أنه سرق أكثر من ربع دينار، ولو تعددت السرقات، سرق من أكثر من بيت في أكثر من يوم في أكثر من محل في أكثر من مدينة، ومجموع ما سرقه بلغ أكثر من ربع دينار فصاعدا، فتقطع يده كفه اليمنى ثم بعد ذلك يترك. فإذا سرق أخذ وقطعت كفه اليسرى ثم يترك، فإذا سرق أخذ وقطعت هكذا، نعم قطعت قدمه. قال فالقيد بصفة كقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق الزاني البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. جلد مئة هذا مقيد بالزنا، مقيد بالزنا، كلما زنى جلد مئة ثم يترك. فإذا سولت له نفسه وهو بكر أن يزني جلد مئة أخرى ثم ترك، فليس قوله جلد مئة أي اجلدوه مئة، فليس هذا معناه أن نجلده الآن مئة ثم يأتي بعد الظهر ولم يفعل شيئا، أو يعني بعد العشاء ومن غير ما من غير أن يفعل شيئا نجلده مئة ونقول الأمر للتكرار، ونأتي في الفجر ونجلده مئة فتصير ثلاثمئة نقول الأمر للتكرار، وهكذا يظل مجلودا على طول حياته. الجواب لا، هذا مقيد بصفة، إذا فعلها وهي الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، هذا مقيد بماذا؟ بصفة. قال كلما حصلت السرقة وجب القطع ما لم يكن تكرارها قبله. قال والمقيد بشرط كقوله، يعني ما لم يكن تكرارها قبلها أي قبل القطع، فإذا كررها قبل، إذا كررها قبل فالقطع مرة واحدة. يعني شخص سرق في مدينة ربع دينار فصاعدا ثم انتقل إلى مدينة أخرى فسرق ربع دينار فصاعدا، ثم انتقل في شهر آخر إلى مكان آخر فسرق ربع دينار فصاعدا، كم السرقات؟ كم السرقات؟ ثلاث، تكررت السرقات ثلاث، فكم نقطعه مرة؟ نقطعه مرة واحدة، لأن التكرار كان قبل أن يؤخذ ويحد، قبل أن يحد. أما إذا كان التكرار بعد الحد ففي كل سرقة قطع، في كل سرقة قطع. أما إذا كان التكرار قبل الحد فمهما سرق من السرقات فالقطع يكون واحدة لعموم قوله والسارق، فإنه سارق ولو سرق مرارا. والمقيد بشرط كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. المقيد بشرط، شرط السماع، سمعت مؤذنا قل مثل ما يقول، سمعته في الظهر قل، ثم سمعته في العصر قل، ثم سمعته في المغرب قل، قل مثل ما يقول، لأن هذا مقيد بماذا؟ بشرط. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، مقيد بشرط. قال والمقيد بشرط كقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. قال والثاني يعني يأتي شخص ويقول أذن المؤذن للعصر وفلان لا يردد بعد المؤذن، لماذا يا فلان ما تردد بعد المؤذن؟ فيقول الأصل في الأمر أنه للوحدة وأنا قد أذنت بعده في الظهر، فيكفي يقال لا، هذا أمر مقيد بشرط، فكلما وجد الشرط وجد ما شرط عليه. قال والثاني يحمل على ما قيد به. إذن الأول الأمر إذا جاء مقيدا بما يفيد الوحدة، إما بالنص بأنه مرة واحدة في العمر كالحج، أو بأن يقيد بصفة، أو بأن يقيد بشرط فيصار إلى ما قيد به، يصار إلى ما قيد به. الثاني وهو ما قيد بما يفيد التكرار، والثاني يحمل على ما قيد به أيضا كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، قوله في الأول نعم قوله هنا يحمل على ما قيد به أيضا كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفي كل عام يا رسول الله، فأجاب بما يدل على أنه في العمر مرة، فيحمل في الآية على الوحدة لهذا القيد. هذا الثاني هو الأول الذي ذكره، ما الذي ذكره يا إخوان؟ قال في هذا البحث، في هذا البحث ثلاث صور، هكذا كلكم عندكم هذا؟ في هذا البحث ثلاث صور، لأن الأمر إما أن يقيد بما يفيد الوحدة وهو الثاني، قيد بما يفيد الوحدة، أو بما يفيد التكرار، والذي يفيد التكرار أراد الصفة والشرط، كلما وقعت الصفة على حال وقع ما ذكر، كلما وقع الشرط على حال وقع على ما ذكر، فهنا حصل تقديم وتأخير، لف ونشر غير مرتب. من عنده في النسخ الأخرى؟ فيه نسخة كانت مجلدة رأيتها مع بعض الإخوة، ما أدري من عنده النسخة التي في مجلد؟ رأيت أخا عنده نسخة في مجلد؟ لا نفس هذا. طيب على كل حال يا إخوان، الذي قال عنه إنه الأول هو الذي كرر، هو الذي قيد بما يفيد التكرار، والذي قال عنه في مثال الحج هو الذي قيد بما يفيد الوحدة. قال أما الثالث وهو الخالي عن القيد وهو محل النزاع. إذن ما هو محل النزاع؟ ما هو محل النزاع يا رجال؟ إذا قيد الأمر بوحدة فيصار إلى ما قيد به، وإذا قيد الأمر بتكرار، بتكرار كيف يقيد بتكرار؟ إما يقيد بصفة أو بشرط، أو يأتي ما يفيد التكرار كالحديث الذي سمعت خمس صلوات في اليوم والليلة في كل يوم وليلة، وهكذا أيضا إن كحديث إن رسولك أتانا فزعم أنك تزعم أن علينا صيام شهر رمضان في سنتنا، أي في كل سنة صوم شهر رمضان، فهذا دليل على التكرار، قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا أيضا فيه ما يفيد التكرار، وهكذا أيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كلما وجد رمضان صام، كلما وجد رمضان صام، فهذا على ما قيد به من التكرار. مسألتنا في شيء آخر فيما خرج عن القيد بالوحدة وخرج عن القيد بالتكرار. قال أما الثالث وهو الخالي عن القيد وهو الخالي عن القيد فالأكثرون على عدم إفادته التكرار، لأنه لمطلق إيجاد الماهية، لمطلق إيجاد الماهية أي أن يفعل ذلك المكلف هذا الفعل، أن يدخل هذا الفعل في الوجود، بمعنى أن يفعل هذا الفعل لمطلق إيجاد الماهية. أمر العبد بشيء من الأشياء فيدخل، فمعناه إيجاده في الماهية أنه يفعله مرة. قال لأنه لمطلق إيجاد الماهية، والمرة الواحدة تكفي فيه، لأنه إذا فعله مرة فقد دخل في الماهية. ما معنى الماهية؟ دخل أوجد في الماهية، يعني معناه وحصل في الوجود ووقع. قال تكفي فيه. فمثلا لو قال الزوج لوكيله طلق زوجتي، لم يملك إلا تطليقة واحدة، ولو أمر السيد عبده بدخول الدار مثلا برئت ذمته بمرة واحدة، ولم يحسن لومه ولا توبيخه، ولم يحسن لومه ولا توبيخه. نعم، رجل زوج قال لوكيله طلق زوجتي، يملك ما يدخل هذا الحكم في الماهية وذلك بطلقة واحدة. سيد أمر عبده بدخول دار فتبرأ ذمة العبد ولا يلام إذا فعل ذلك مرة واحدة، لأنه أوجد ذلك الفعل وحصل دخل ذلك الفعل في الماهية. وهذا الذي أشرنا إليه من كلام الشوكاني رحمه الله، أن الأمر إنما يدل على طلب إدخال ذلك الفعل في الماهية، وذلك يكون بمرة واحدة بمرة واحدة. طيب، نكتفي اليوم بهذا. يقول الأخ: ما قوله بما يفيد الوحدة؟ ما معنى وحدة؟ يعني مرة واحدة. مرة واحدة. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.